إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها استقبالا لرمضان والتي هي بعنوان شهر رمضان وعوامل النصر وهذا هو اللقاء السادس في رحابها عنوانه الانتصار على الذنوب الانتصار على الذنوب شهر رمضان إخوة الإيمان والإسلام فرصة عظيمة لتحقيق عبادة الشكر فمن مقاصد الصيام تحقيق عبادة الشكر قال الله تعالى في آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون، فمن مقاصد الصيام شكر النعم. والشكر له محاور متعددة. المحور الأول خضوع الشاكر للمشكور جل جلاله، أن يخضع المسلم لعظمة الله وينكسر لجلاله فيحقق العبودية الصادقة لله جل وعلا. فهذا محور مهم من محاور الشكر، خضوع الشاكر للمشكور. المحور الثاني اعتراف الشاكر بالنعمة للمشكور جل جلاله، فيعترف القلب أن النعمة من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه جل جلاله. المحور الثالث أن يثني الشاكر على المشكور جل جلاله، فيثني اللسان ويعترف اللسان بالنعمة فيحمد ربه عليها، لا أن يكون شكايا بكايا ينكر النعمة بلسانه، فإن سألت عن الحال شكى لك الضيق والقرب والهم، وهو من الملوك في الدنيا يعيش آمنا في صحة ومنعة، ومع هذا شكاي بكاي، عنده من الطعام ما يكفيه لعام، عنده السيارة وعنده الدار، ولا ينظر إلى إخوانه على أرض غزة مثلا وما يعانون من ضيق وقرب وهم، ما يعانون من خوف وعدم أمن، وهنا هو شكاي يعيش هنا في الغرب، يركب أفخر السيارات وينام على الفرش الوثيرة، وعنده من الطعام ما عنده ومن الأموال المدخرة ما عنده، ويشكو ويبكي ويدعي الفقر ويدعي الحاجة، وهو كثير الهم، ولا بد أن يكون، لأن الذي لا يعرف طريق الحمد يعيش في هم، يعيش في غم، لأنه لا يرى النعمة، فلا يثني على المنعم جل جلاله، بدلا من أن يحمد ربه وأن يثني بلسانه. والنبي يقول لنا من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الناكر للنعمة الجاحد لها قل حمده وقل شكره. لذلك من محاور الشكر أن يثني المرء بلسانه على المنعم جل جلاله فيحمد. إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. على مائدة الصيام وهو يجلس على مائدة الفطر يأكل أطايب الطعام وأنواع وأصناف ولا يحمد. وغيره من إخوانه هنا وهناك سواء في فلسطين أو اليوم في السودان ربما لا يجد التمر ليفطر عليه، ربما يقضي يومه طاويا ويواصل صومه لعدم وجود الطعام، وحضرته قل شكره رغم النعم ورغم الطعام والشراب والحلوى و ما تذكر مثلا وهو يأكل الطعام بأنواعه أن يدعو لأهل غزة من الموحدين في قربهم وفي مصابهم. وهذا دليل جحود النعم وعدم شكرها. فمن محاور الشكر أن يثني اللسان على الرب جل جلاله الذي أنعم، فيظهر الشكر على لسانك دائما أبدا، تحمد ربك جل جلاله. المحور الرابع من محاور الشكر حب الشاكر للمشكور، صدق المحبة لله تعالى الذي أعطى وأنعم ويسر وسهل سبحانه جل وعلا. الركن الخامس والمحور الخامس من محاور الشكر أن يستخدم الشاكر النعمة فيما يرضي المشكور، فيما يحب ويرضيه جل جلاله. فجاء الصيام ليبين لنا أن من المقاصد العلية شكر النعم، شكر النعم. ومن أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان بعد الإيمان نعمة الجوارح. قلبك في رمضان، بصرك في رمضان، لسانك في رمضان، يدك في رمضان، رجلك في رمضان، هل شكرت؟ هل ابتعدت وانتصرت على الذنوب في رمضان؟ هل اتضحت لك المحجة على مائدة رمضان؟ أم أقيمت عليك الحجة في رمضان؟ فرمضان يأتي ليعلم الأمة كيف تنتصر على الذنوب. لذلك من شكر نعمة الجوارح أن نجنبها الذنوب والمعاصي والمنكرات على مائدة رمضان وفي غير رمضان، لأن رمضان مدرسة تربوية إيمانية يخرج منها الدارس بقيم تربوية إيمانية تستمر معه بعد رمضان، ومنها الانتصار على الذنوب، الانتصار على الذنوب. وهذا من شكر نعمة الجوارح. فتعالوا بنا نعرج سريعا على جوارحنا على مائدة رمضان وكيف ننتصر على الذنوب. فنبدأ بالقلب لأنه ملك الأعضاء والجوارح، هذا العضو الذي أخبرنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن صلاح الجوارح منوط بصلاحه وأن فساد الجوارح منوط بفساده. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. القلب، القلب ملك الجوارح. إن كان ممكنا سالما سليما ظهر الأثر على الجوارح فانضبطت واستقامت. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، ما قال بالأرجل، بقلب، لأن الطريق إلى الله لا تقطع بالأرجل ولا بالأقدام، إنما تقطع بالقلوب والأعمال. يوم لا ينفع مال ولا بنون، فالمال لا قيمة له هناك ولا البنون. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يفر منك الأبناء يوم العرض على خالق السماء والأرض. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبته أي الزوجة وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إنه يوم الفرار، فأعدوا العدة واعملوا لهذا اليوم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو القلب الذي يريده الله، سليم من الكفر ومن الشرك ومن النفاق ومن التلون ومن المداهنة، سليم من الغش والحسد والكراهيات والبغضاء والشحناء. قلب خالص لله رب العالمين، قلب تقي نقي. على مائدة قاف قال: وجاء بقلب منيب، قلب تواب رجاع. وشكر نعمة القلب يكون بتحقيق سيد العبادة وهو الإخلاص. فسيد العبادات على الإطلاق الإخلاص، عبادة القلب، تخلص لربك في أعمالك وأحوالك، في سلوكك وأخلاقك، في معاملاتك، في بيعك، في شرائك، في أخذك، في عطائك. هذا هو المسلم الذي نريد. مسلم إن باع اتقى الله في المشتري، فلا غش ولا خداع ولا إخفاء للعيوب. مسكين هذا الذي يبحث عن ربح عاجل في الدنيا من خلال خديعة أو غش، ويعتقد أنه قد ربح وهو قد خسر الدنيا والآخرة. فالمال الذي يأتي عن طريق الغش أو الخديعة مال حرام. والنبي قال: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يدخل على صاحبه بالخراب والدمار والضياع، تضيع زوجة ويفسد ولد وتضيع صحة بسبب درهم من حرام. قال السلف الصالح: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. هو يعتقد أنه إن كسب 100 يورو زائدة في صفقة غش فيها أو خدع أو أخفى عيبا في السلعة أنه بذلك قد رابح. مسكين، مسكين أنت. هذا المال الذي دخل إليك عن طريق خديعة أو غش أو غبن فيه هلاك ودمار، إضافة ليوم القيامة سوف يقتص منك. هذا الذي خدعت سيقف لك قبل دخولك الجنة عند قنطرة تسمى القصاص. وكلكم يحفظ حديث المفلس، سيقتص منك هناك بالحسنات والسيئات. فقد ذهبت الدنيا بدينارها ودرهمها، ذهب اليورو والدولار، ذهبت الليرة والجنيه والريال، هناك فقط حسنات أو سيئات. فأعدوا للسؤال جوابا وأعدوا للجواب صوابا. فالدنيا زائلة ستمر، إنها تغر، إنها تضر، إنها تمر. أنت أيام، إذا ذهب يوم منك ذهب بعضك، وكل يوم يمر عليك كرب لقدمك من باب القبر. فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. الإخلاص يا قوم رأس العبادات وسيدها، أن تبتغي بعملك كله وجه ربك وفقط، لا سمعة ولا رياء، لا بحث عن مدح أو ثناء، إنما البحث عما يرضيه جل جلاله. أقبل على ربك مخلصا، فهذه عبادة القلوب، الإخلاص لله رب العالمين. فيأتي صوم رمضان ليربي القلب على الإخلاص. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا الصوم مع أن جميع العبادات لله؟ قال الإمام القرطبي: ولعل الله تعالى خص الصوم من دون سائر العبادات أنه له، مع أن جميع العبادات له جل جلاله، لأن الصوم فيه أمران: الأول أنه كابح للشهوات والمعاصي والذنوب، والثاني أن الصيام لله وحده يظهر فيه الإخلاص دون سائر العبادات، لأن سائر العبادات تؤدى أمام الناس فربما دخلها السمعة ودخلها الرياء فيحبط العمل، بخلاف الصوم سر بين العبد وربه، بيربينا على الإخلاص، بيربي القلب على الإخلاص. فهل ترانا انتصرنا على مائدة رمضان على السمعة والرياء؟ هل ترانا حققنا فريضة الإخلاص لله رب العالمين، عبادة القلب، أن تخلص، تخلص لربك فقط، لأن ربك هو الغني. القائل في الحديث القدسي الذي جاء عند الإمام البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. سبحانه غني لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده، لا حظ نفس ولا هوى ولا سمعة ولا رياء ولا من أجل الناس أبدا، إنما لله وحده. هذه عبادة القلب يا إخوة. فهل تربى القلب على مائدة رمضان على الإخلاص أم لا؟ أم لا؟ بصرك في رمضان، البصر نعمة عظيمة جليلة، بها نعمة الإبصار، ترى القريب من البعيد والعدو من الحبيب، نعمة عظيمة جليلة. فيا ترى هل انتصرت هذه النعمة في رمضان على الذنوب؟ هل تعلمت أن تغض بصرك عن الحرام ولا تتطلع لما لا يعنيك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا تنظر للحرام. يا أرباب المسلسلات والأفلام والبرامج، هل شكرتم نعمة البصر؟ هل جنبتم البصر النظر للحرام والنظر للشهوات؟ أم ما زال البصر ينطلق في الشهوات ولم يتربى على مائدة رمضان؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. ليس الأمر للرجال فقط، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهل تربينا على مائدة رمضان على غض الأبصار؟ لأن النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سهم مسموم يصيب القلب فيذبح القلب، يقتل، يدمر، يفسد. فهل لا تربينا على مائدة رمضان على غض الأبصار؟ الإخوة يتقاربون شيئا فشيئا حتى يتسع المكان لإخوانكم. بارك الله فيكم، اقتربوا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نتقارب، جزاكم الله خير، تقاربوا تقاربوا، تمسوا، هناك فراغات كثيرة الحمد لله، صدوا هذا الخلل بارك الله فيكم حتى يتسع المكان لإخوانكم. فهل شكرنا نعمة البصر وغضضنا أبصارنا عن الحرام؟ هذا هو السؤال. فعبادة البصر الغض عن الحرام، البعد عن النظر للحرام، وهذا من الانتصار على الذنوب. لسانك في رمضان، كيف حال لسانك في رمضان؟ لابد أن نشكر هذه النعمة بإبعادها عما لا يرضيه جل جلاله. وعبادة اللسان في رمضان وفي غيره تدور بين الذكر والصمت. الصمت عبادة، الصمت عن الشر، الصمت عن الكذب، الصمت عن الزور، الصمت عن البهتان، الصمت عن الغيبة، الصمت عن النميمة، الصمت عن القذف والسب واللعن. هذه عبادة. رمضان يعلمك أن تتجنب الآفات بلسانك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. تتعب نفسك بلا أجر وبلا ثواب. فحش القول والمداعبات الباطلة بالكذب والزور والكلام الفاحش لتضحك الناس، والنبي يقول: ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإياك والكذب، أو تعلم من تحدثه أن هذا من الكذب وأن هذا ليس بصدق. فالنبي حتى في مداعبته لأصحابه كان لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعبادة الذكر باللسان تلاوة القرآن، التسبيح، التكبير، التحميد، التهليل، القول الطيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بذل النصيحة، عبادة اللسان. فهل انتصر اللسان في رمضان على الذنوب؟ المقياس بيدي وبيدك، كل يعي حاله. هل انضبط لساني أم لا؟ هل صمت عن الشر أم لا؟ هل انطلق في الخير أم لا؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. فعبادة اللسان بين القول والصمت، بين الذكر والصمت. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صمت نجا، أي صمت عن الشر والآفات نجا. قال معاذ بن جبل: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك. قالها النبي على عادة العرب، لم يقصد بها الدعاء على معاذ رضي الله عن معاذ، إنما قالها على عادة العرب لبيان عظم الأمر وأهميته. فالأمر خطير يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رب كلمة يتفوه بها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع بها في الجنة درجات. كلمة طيبة أدخلت بها سرورا على مسلم، كلمة طيبة وجهت بها مقصر، كلمة طيبة بذلت فيها النصح فأخذت بيد غيرك إلى رحمة ربك، كلمة طيبة ألفت بين قلبين متشاحنين، كلمة طيبة أدخلت بشرا على الأمة وبعثت الأمل في النفوس، كلمة من رضوان الله يرفع بها العبد عند ربه في الجنة درجات. ومعلوم أنه بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وعلى النقيض، ورب كلمة من سخط الله لا يلقي لها العبد بالا يهوي بها في نار جهنم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كلمة من سخط الله تهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، 70 سنة لكلمة في النار. كلمة خبيثة قبيحة، كلمة أفسدت علاقات وقطعت أرحام وفرقت جماعات. كلمة فيها إفساد لذات البين، وإفساد ذات البين كما أخبر النبي قال هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والعياذ بالله رب العالمين. فهل حققنا الانتصار في رمضان على آفات اللسان؟ سمعك في رمضان، السمع نعمة عظيمة، فهل يا ترى شكرنا هذه النعمة على مائدة رمضان؟ ومن عبادة السمع ألا يستمع إلا إلى الطيب المباح، لا يسمع للحرام، لا يسمع لغيبة. فإن سمع غيبة قال للمغتاب: اتق الله ولا تذكر الغير في غيابه، إن كنت صادقا نصيحا اذهب إليه وخذ بيده إلى رحمة الله مذكرا بينك وبينه، إنما الكلام في ظهره جبن وآفة عظيمة مهلكة. فاتق الله، اتق الله، كلمة ما أحوجنا أن نرددها في مثل هذه المجالس السوداء التي تغضب رب الأرض والسماء. احرصوا ألا تكن المجالس مجالس تغضب الرب، فيها الغيبة والنميمة، فيها الخوض في الأعراض، فيها الكلام والقيل والقال. لا تسمع إلا الطيب، اسمع القرآن، اسمع مجالس العلم والذكر والطاعة، اسمع للخير، اسمع لما يدخل السرور على قلب المسلمين، اسمع لما فيه نفع لك ولغيرك. لا تسمع للمعازف فإنها تقسي القلب وتمرضه وتورث النفاق والعياذ بالله رب العالمين، تغلق القلب فلا يستجيب لنصح ولا لموعظة، لأن القلب قد اسود من كثرة سماع الحرام، لأن العبد إذا أذنب ذنبا نقت في قلبه نقطة سوداء فإذا عظمت الذنوب وكثرت غلف القلب بالسواد، فمهما دعونا ومهما وعظنا لا يتأثر مثل هذا القلب، والعياذ بالله رب العالمين. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاشكر نعمة السمع لأنها بريد إلى القلب، وما يصل عن طريق الأذن يؤثر لا محالة في القلوب، فلا تسمع إلا الطيب. يدك ورجلك في رمضان، اليد، استعمل اليد في الطيب المباح، في خدمة المسلمين وبذل العون للمسلمين، في النفقة، في الكرم، في الجود، في العطاء، سارع بالخيرات. جاءك رمضان ليطلق اليد في الإنفاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يأتيه في كل ليلة من رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. فهلا تأسينا بكثرة العطاء والنفقة والجود والكرم في رمضان؟ هلا بدرنا بتفطير الصائمين؟ لأن النبي يقول: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نفقة وعطاء وجود. لذلك أفتح أمامكم باب الخير على مصراعيه. ما زال هناك دين على مسجدكم هذا قريب من 25,000 يورو فقط، ولله الحمد والمن، جاءنا منها 3,000. فالبدار البدار لمن أراد أن تكون صدقة جارية لنفسه، لولده، لزوجه، لأمه، لأبيه، لمن فقد من الأحباب. فكلما قام قائم في المسجد، وكلما ركع راكع في المسجد، وكلما سجد ساجد في المسجد، وكلما ذكر ذاكر في المسجد، وكلما تعلم متعلم في المسجد، وكلما علم معلم في المسجد، في ميزان الحسنات لمن أنفق وتصدق إلى قيام الساعة. الله أكبر، الله أكبر. يأتي رمضان ليعلم اليد كيف تعطي، لأن الإمساك شح، والشح مهلكة، وأحضرت الأنفس الشح، وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فكونوا منهم، تسعدوا وتفلحوا. لا تبطش، لا تظلم، لا تسرق، لا تسلب بيدك، وانتصر على الذنوب. رجلك في رمضان لا تسعى بها إلا إلى المباح الطيب، كصلة الأرحام، حسن الجوار، مساعدة محتاج، قضاء حاجة للمسلمين، السعي للمساجد كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. اسعى بها إلى الطاعات، إلى المباحات، واحذر أن تسعى بها إلى المفاسد والمنكرات، المقاهي، والسعي للمقاهي، بدلا من أن يكون رمضان فرصة للقيام والتهجد، بقى فرصة للمقاهي عند البعض، يسهرون الليل كله على المقهى، وهناك السب واللعن والغيبة والطعن والنظر الحرام، وهنا في أوروبا المقاهي تدور حولها بكؤوس الخمور، وقد لعن النبي من جلس على مائدة يدار عليها الخمر حتى وإن كان لا يشربها، ينظر للحرام، يسمع الحرام، يتكلم بالحرام، أرباب الأرجيلة والشيشة والدخان. يا رب سلم، ما هذه المفاسد؟ هذا ليس مكانك أيها الموحد، هذا ليس لك أنت أيها المسلم، لا تسعى إلا إلى الطيب. فهل عودت رجلك في رمضان على الطاعات ونهيتها عن المنكرات أم لا؟ هل استفدت من رمضان حقا أم لا؟ إخوة الإيمان والإسلام، حقيقة لا بد أن نعيها أن رمضان جاء لننتصر. فهل انتصرنا؟ هل انتصرنا على الذنوب؟ هل انتصرنا على المنكرات؟ هذا المقياس عندك أنت من تجيب على نفسك. واعلم أن الحياة زائلة وأن الدنيا أيام وسوف تمر سريعا، وهناك قبر وهناك حساب وهناك سؤال وهناك جنة وهناك نار، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. إخوة الإيمان والإسلام، سوف يتغير التوقيت في هذا الأسبوع، إذن الجمعة القابلة إن قدرت لنا حياة سيكون موعد خطبة الجمعة في 2:30 على التوقيت الجديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, der Monat Ramadan und die Taten, um siegreich zu sein. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit dem nächsten Thema, nämlich der Sieg über die Sünden. Die Intention des Fasten Ramadans, meine lieben Geschwister, ist die Anbetung des Dankens. Die Anbetung des Dankens, Ibadat al-Shukr. Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, als er in einer Ayah oder in einem Vers beschrieben hat, was der Monat Ramadan ist, dass wir ihn fasten sollen, und diejenigen, die krank sind oder als andere müssen den Ramadan nachholen, sagt er letztendlich im letzten Teil des Verses, auf dass ihr dankbar seid. Auf dass ihr dankbar seid. Was heißt Dankbarkeit? Wie kann ich dankbar sein? Es gibt gewisse Teile, die wir berücksichtigen müssen. Der erste Teil ist die Demut und Unterwerfung zu Allah Azza wa Jal. Wenn wir Gaben bekommen haben, müssen wir Allah Azza wa Jal mit Demut und Unterwerfung anfragen. Denn zweiter Punkt ist, dass man diese Gaben, die man bekommt, man muss sie zugeben. Man muss zugeben. Al-i'tiraf, al-shakir bin ni'ma. Der dritte Punkt ist, dass wir die Zunge, dass wir die Gabe mit der Zunge anerkennen. Dass wir Allah dafür danken, mit der Zunge. Und stattdessen sehen wir sehr viele Brüder und Schwestern, die, subhanallah, sich beklagen im Leben. Sie leben wie Könige und trotzdem sagen die, ich habe keine Arbeit, ich habe ein Problem, mein Sohn macht das hier, mein Ehemann ist böse zu mir, der ist schlecht zu mir. Wir sind unzufrieden. Ich habe ein Auto, ich will ein Mercedes haben, ich habe nur einen Golf, ich will was anderes haben, ich will ein Haus haben, ich will das haben, ich will reisen, ich will Malediven gehen. Wir sind nie zufrieden. Dabei betrachten wir gar nicht, wie anderes geht. Andere in Palästina zum Beispiel, die haben nicht mal ein Essen zu essen. Die haben kein Essen, kein Wasser. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in ungefährer Übersetzung, wenn jemand aufwacht morgens und er ist geschützt, er ist ärmlich geschützt von Kriegen, von Tod, von Hunger, und er hat das, was er benötigt zum Essen, er hat seine Nahrung zum Essen und er ist gesund. Derjenige hat alles, was er benötigt im Leben. Er hat alles, was er benötigt im Leben. Der vierte Punkt ist Hubbu Shakir lil Mashkur. Wir müssen Allah Azza wa Jal wahrhaftig dafür leben, für die Gaben, die er uns gegeben hat. Der fünfte Punkt ist, dass wir die Gaben, die wir erhalten haben, verwenden, um die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und eins der wichtigsten Gaben, meine Geschwister, die wir bekommen, eins der wichtigsten Gaben überhaupt, das sind Ni'matul Jawarih, das sind die Gaben der einzelnen Körperteile, die wir haben. Die einzelnen Körperteile. Und nun die Frage an uns, haben wir tatsächlich diese Körperteile von all den Sünden bewahrt im heiligen Monat Ramadan? Haben wir diese Körperteile erzogen, dass wir dies ebenfalls weiterhin fortführen können im anderen Monaten des Jahres? Und lass uns kurz einen Blick darüber werfen, über die einzelnen Körperteile. Kommen wir nun zum Herz. Das Herz ist der Führer dieser einzelnen Körperteile. Genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, im Körper gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser Fleischklumpen gut ist, sind alle anderen Körperteile gut. Und wenn dieser Fleischklumpen schlecht ist, sind alle anderen Körperteile schlecht. Und das ist das Herz. Und Allah und das Herz ist eins der Grundlagen. Man könnte sogar meinen, der Schlüssel zum Paradiesgarten. Und Allah azza wa jal sagt im Heiligen Koran, an dem Tag, da weder Besitz noch Söhne jemanden nützen, Weder dein Besitz, weder dein Auto, noch dein Haus, noch deine Millionen Euro, die du hast, werden dir nützen. Deine Söhne werden dir nichts bringen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Deine Söhne, deine Töchter, deine Brüder, dein Vater, deine Mutter, Yawmul Qiyam werden die alle von dir abhauen. Wie Allah Azza wa Jalla sagt, an dem Tag, da der Mensch flieht vor seinem Bruder, vor seiner Mutter, seinem Vater, seiner Gefährten. Jeder hat seine eigene Angelegenheit, mit der er beschäftigt ist. Und damit wir mit dem Herzen danken können, liebe Geschwister, Dankbarkeit mit dem Herzen ist mit Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit zu Allah Azza wa Jalla, Al-Ikhlas. Eins der wichtigsten Waffen überhaupt. Al-Ikhlas im Reden, im Geben, im Kaufen, im Verkaufen. Jeder einzelne Schritt, den du in deinem Leben tätigst, muss alleine für Allah subhanahu wa ta'ala getan werden. Der nächste Punkt ist das Auge, meine Geschwister. Das Augenlicht, eins der gewaltigsten Gaben überhaupt. Haben wir das Auge davon bewahrt, Serien und Filme zu schauen? Haben wir oder senken wir unsere Blicke, wenn wir draußen sind in der Stadt? Senken wir, das gilt sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Ein Blick, meine lieben Geschwister, in der Sünde zum Haram ist wie ein Pfeil, ein giftiger Pfeil im Herzen. Möge Allah Azza wa Jalla uns davor bewahren. Die Zunge, meine lieben Geschwister, ist eigentlich, dreht sich nur ums entweder Gedenken oder Schweigen. Schweigen vom Bösen, Schweigen vom Lügen, Schweigen von schlechter Nachrede und Gedenken ebenfalls den Koran lesen oder Allah Azza wa Jalla mit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der das Betrügen, was Sprechen anbetrifft und die schlechten Taten nicht sein lassen kann, dann hat Allah Azza wa Jalla von deinem Fasten nichts. Der will dein Fasten gar nicht haben. Du brauchst nicht sagen, ich trinke jetzt nicht, ich esse nicht. Dabei lügst du und betrügst und machst alles andere, was eigentlich die Intention des Fastens ist. Und wenn wir Witze machen über andere Leute oder andere zum Lachen bringen wollen, da dürfen wir nicht lügen. Wir dürfen nicht mit einer Lüge als Witz darstellen, damit der andere lacht. Das dürfen wir nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und derjenige, der am an Allah Azza wa Jalla glaubt und an Yawm al-Akhir, an dem Tag des Jenseits, فَلْيَقُلْ خَيْرًا, er soll was Gutes sagen, أَوْ لِيَصْمُتْ, oder schweigen. Und der sagte, sallallahu alaihi wasallam ebenfalls, مَنْ صَمَتَ نَجَى, derjenige, der schweigt, der hat sich schon errettet oder gerettet. Ein Wort, subhanallah, ein einziges Wort kann dich um die 70 Jahre in der Hölle fallen lassen. Ein einziges Wort. Und deswegen, und genauso umgekehrt, ein Wort kann dies in den höchsten Gärten des Paradieses leben lassen. Wir müssen darauf achten, was wir sagen, meine lieben Geschwister. Das Gehör, meine lieben Geschwister, ist ebenfalls eins der sehr, sehr wichtigen Gaben für uns. Und wir müssen nur dafür sorgen, dass wir nur das Gute hören, dass wir keine schlechten Nachreden hören. Und wenn du eine schlechte Nachrede hörst, wenn ein Bruder oder eine Schwester dir sagt, Bruder, der hat gestern gesagt, also das ist voll, sag, fürchte Allah, vor allem in diesem Monat hier. Hör auf, diese Worte zu oder diese schlechten Nachreden zu tätigen. Fürchte Allah Azza wa Jal und lass mich nicht mit dir teilhaben, dass ich ebenfalls Hasanat von mir dem anderen übergebe, wie wir alle die Überlieferung von demjenigen, der platte gegangen ist, geredet haben. Wo der Prophet sagt, Yawmul Qiyamah, er kommt, er hat gebetet, er hat gefastet, er hat alles Gute getan, aber er hat den beleidigt, über den schlecht geredet, den getötet und dann werden all seine guten Taten die anderen übergeben. Bis er keiner mehr hat, dann werden die schlechten Taten der anderen in seinem Konto reingelegt und daraufhin wird er ins Höllenfeuer reingeworfen. Möge Allah Azza wa Jalla uns davor bewahren. Und jedes einzelne Wort oder Sätze, die zum Streit führen könnten zwischen zwei Parteien, was unter Namime zu verstehen ist, sollen wir ebenfalls sein lassen. Und Musik, meine lieben Geschwister, hört auf Musik zu hören. Jedes Wort, was ihr hört, jede Sünde, und das ist eine Sünde, wird einen Punkt in eurem Herzen, einen schwarzen Punkt, und so viele Punkte können wir nicht ertragen. Da werden unsere Herzen komplett mit Schwärze bedeckt. Möge Allah Azza wa Jalla uns ebenfalls davor bewahren. Und was die Hände anbetrifft und die Füße vor allem, dann, wir müssen anderen helfen, unterstützen, anderen geben und spenden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war eins der großzügigsten Personen überhaupt in diesem heiligen Monat Ramadan. Aqulu qawli hadha. Den Masjid. Qulti den Masjid li. Den 25. Und für die Hand, was das Spenden anbetrifft, meine Geschwister. Was das Spenden anbetrifft, meine Geschwister, ist, wir haben Schulden für diese Moschee und Alhamdulillah, es sind lediglich 25.000 Euro. Möge Allah Azza wa Jalla jeden Einzelnen von euch, der die Spende abgeben wird, reichlich belohnen. Und die Zeit wird sich, inshallah ta'ala, nächsten Freitag werden wir um 2.30 Uhr das Freitagsgebet verrichten. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل عام في مثل هذه الأيام تكثر الأسئلة حول زكاة رمضان زكاة الفطر من رمضان نحن نقدرها هنا بعشرة يورو عن كل فرد قيمة الصاع لأن الصاع قريب من 3 كيلو سواء بأنواع الطعام المعروفة أو 2.5 كيلو من التمر أقل كيلو تمر تقريبا ب4 يورو ممكن يكون ب5 قلنا 10 يورو عن كل فرد وبنخرجها على السنة طعاما وقوتا للمساكين لأن زكاة الفطر كما حددها الشرع تكون طعاما أما الديون وسداد الديون والناس محتاجة للمال هذا هناك زكاة المال لسداد الديون والأقساط ورفع الحرج عن الفقراء إنما هذه صدقة في كل عام مرة تكون طعمة للمساكين لا علاقة لها بالمال يا عم الشيخ أصلي بياخدوا الحبوب ويبيعوها أنت ملكش دعوة يبيعها ده ملكه خلاص يبيع ما يبيعش وحر أصلي بيبيعها بخسارة دي ليس شأنك أنت عليك فريضة أديها كما جاء بها الإسلام أما يبيع ما يبيعش هذا ليس من شأني أنا أخرج زكاتي وفق قول نبيي لا وفق الرأي أو الآراء فهذا هي المنهج شئت أن تفعل افعل شئت أن تدخل في الخلاف وعدم الإجزاء افعل هذه زكاتك أنت أنا لا ألام أنا ألام فقط على بلاغ الحق هل بلغت أم لا أقول لك أن زكاة الفطر طعمة هكذا قال نبيي وهذا فعل نبيي وهذا فعل السلف الصالح أما أنت تريد أن تتبع قول فلان وعلان وتعرض فريضتك أنت للخلاف هذا شأنك أنت المسؤول عن زكاتك لأنها فريضة وليست نافلة إن كانت نافلة لا يلام المرء هذا نفل وتطوع إنما هذه فريضة فرض علينا رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام هذا فعل النبي وقول النبي فلا ندخل في جدال لا طائل من خلافه أقول لك أن السنة أن تخرج زكاة الفطر قوتا طعاما أهل غزة الآن في أمس الحاجة للطعام ارسلوا لهم طعاما أهل السودان الآن في أمس الحاجة للطعام ارسلوا لهم الطعام أهل سوريا من المنكوبين في أمس الحاجة للطعام ارسلوا لهم الطعام لأنها فطرة قلبك مشغول على الفقير والمحتاج يا حبيب قلبي يا نور العين حبيبي الغالي الله يرضى عليك هكلمك بالعامية زكاة الفطر 10 يورو إذا كان قلبك كده في رحمة ومليان طلع 100 يورو 10 يورو ساعة طعام للفقير و90 يورو مال يخرج للفقير يسدد دينه يشوف حاله يلبس عياله إذا كنت ما شاء الله عليك الرحمة تملأ قلبك هكذا فلا تجادل في فريضة يسيرة فيها رحمة وفيها خير نقول لك الرحمة معناه أن تخرج خرج 100 يورو أنت بتجيب بها شوية عصائر من ألدي أو ليدي خرجها الأسرة فقيرة تكفيهم شهرا كاملا في بلادنا خرج 100 يورو عن كل فرد عندك 5 أفراد 500 يورو زكاة فطر إيه المشكلة؟ فريضة طيبة وجميلة ترفع عنك الحرج منها 50 يورو زكاة الطعمة تطلع بها طعام و450 يورو مال يا أبا عمر الله أكبر توسع الفقير وتسد دين الفقير وتلبس عيال الفقير مدام الرحمة الحمد لله بتملأ القلوب ورمضان فرصة لتزكية الرحمة والمسجد إخوة الإيمان والإسلام يستقبل زكاة الفطر ليخرجها على السنة نحن موجودون معكم لمن لا يحسن إخراجها أو لا يستطيع أن يوصلها لبعض البلاد نحن نوصلها لبلاد المسلمين ونوصلها للمساكين وفق سنة النبي الأمين عن كل فرد 10 يورو هذا فيما يتعلق بكثرة السؤال في هذا الباب إخوة الإيمان والإسلام في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يتقبل صيامنا وأن يتقبل قيامنا وأن يعيننا على العمل الصالح فيما بقي من رمضان، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا فيها من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وسعي مشكور، وعمل مقبول. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أطعمهم يا رب العالمين، واسقهم يا أرحم الراحمين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على أعدائك رميهم، واجعل أعدائهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن يا رب العالمين، فرج كربهم في مصر وفي ليبيا يا أحكم الحاكمين. اللهم فرج كرب المسلمين في إفريقيا، اللهم فرج كربهم في الصومال، اللهم فرج كربهم في بورما وجبال أركان، اللهم فرج كربهم في كشمير، اللهم فرج كرب المسلمين في الباكستان وفي أفغانستان. يا ربنا فرج كرب أمتنا في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، ويسر على المعسرين، وفك أسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا. اللهم اصرف عن أمتنا البلاء، واصرف عن أمتنا الوباء، واصرف عن أمتنا الغلاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.